الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر الطيب في هذا المسجد الطيب بهذه البلدة الطيبة، أرحب بكم جميعا وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه رمضان شهر القرآن. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه رمضان شهر القرآن. نعم إخوة الإيمان والإسلام، نحن في هذه الأيام الطيبات المباركات من شهر شعبان نستعد لاستقبال الشهر المكرم، الشهر الذي خصه الله عز وجل واختاره ليكون بداية لنزول كلامه القرآن الكريم، كتاب الله رب العالمين، كلام خالق الخلق أجمعين، النور المبين والصراط المستقيم والذكر الحكيم. فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا، هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب العظيم من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن زاغ عنه كان من الهالكين. إنه القرآن الكريم المنزل على مائدة هذا الشهر، شهر رمضان. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهو كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، أمة كتب الله لها العلو، فلابد أن تعي منزلتها. فهذه المنزلة منوطة بالعمل بكتابه وبتصديق واتباع رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبالقيام بالشرط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن تحقق الشرط كانت الخيرية. نعم، القرآن كلام ذو قدر نزل به ملك ذو قدر، إنه جبريل الروح الأمين، في ليلة ذات قدر. إنها الليلة التي من حرم خيرها فقد حرم، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، في ليلة ذات قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. قالوا والقدر أي المكان والشرف والمنزلة العالية، وقيل القدر بمعنى التضييق، القدر بمعنى التضييق، فهي ليلة الضيق. كيف ذلك؟ من كثرة نزول ملائكة الرحمن من السماء إلى الأرض لا تجد موضعا إلا وفيه ملك، فتضيق الأرض بمن فيها بسبب كثرة نزول الملائكة. نزل به ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر صلوات ربي وتسليمات عليه، خاتم الأنبياء، سيد ولد آدم ولا فخر، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، أول من يطرق باب الجنة فتفتح له ولا فخر. فالجنة لا تفتح لأحد سواه صلوات ربي وتسليمات عليه، لن تفتح إلا لنبينا بداية عليه الصلاة وأزكى التسليم على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. لذلك عنونت للقاء بهذا العنوان: رمضان شهر القرآن. هذا الشهر ما كرم إلا من أجل نزول القرآن، ارتفعت مكانته وعلى قدره لمزية عجيبة. هذه المزية هي نزول كلام الله رب العالمين. فإذا كان الشهر قد كرم لنزول القرآن فما بالنا بقدر المنزل نفسه. إنه القرآن يا قوم كلام الله رب العالمين. هذا الكتاب هو أصل الهداية، فما من هداية في دنيا أو في دين إلا في القرآن. قال عز من قائل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاءت لفظة هدى نكرة لتفيد العموم والشمول، فجميع أنواع الهداية سواء في دنيا أو في دين في هذا الكتاب العظيم القرآن. والعجيب أن هذه الآية في صدر سورة البقرة، وهي السورة الثانية في ترتيب المصحف، فأولى السور فاتحة الكتاب، تأتي البقرة بعدها في الترتيب، وصدرت بهذه الآية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كله عبارة عن سؤال وجواب. عدد سور القرآن 14 بعد 100. هذه السور كلها ما هي إلا سؤال وجواب. السؤال يسأله كل مسلم وكل مسلمة في كل ركعة في الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة. فنحن نقرأ فاتحة الكتاب في صلواتنا، وفي خاتمة فاتحة الكتاب نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي نسأل ربنا الهداية، أي الثبات والتثبيت على الهداية، والهداية لتفاصيل الطريق وجزئياته. فهذا هو السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. ومن عظيم التناسق والانسجام بين سور القرآن بداية ونهاية، جاء الجواب عقب المسألة مباشرة في السورة التالية للفاتحة في ترتيب المصحف. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن ربنا تعالى يقول لنا: يا من سألتمون الهداية إلى الصراط المستقيم، نجيبكم بأنه لا سبيل لتحقيقها إلا بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. فكان السؤال طلب الهداية، والجواب لا سبيل للهداية إلا بالقرآن. ثم جاءت بقية سور القرآن لتفصل تلك الإجابة، تبين حدودها وأركانها، تبين أحكامها. فالقرآن الكريم يتلخص في مسألة والإجابة عنها. هذا هو الكلام العظيم القرآن الكريم. فمن رام هداية في دين أو دنيا فلا سبيل إلا بالقرآن. لذلك من زاغ عنه هلك، من زاغ عن القرآن هلك. إنه كلام الله رب العالمين، هذا الكتاب العظيم. كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يشتهي ويحب الاستماع له وهو المنزل عليه. الله أكبر. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وفي رواية إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي النبي حسبك يا ابن مسعود، قف هنا يكفي. قال فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بعينيه تذرفان بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. والأعجب من ذلك، يمر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على ديار الأشعريين أهل اليمن، وكانوا يعرفون بنقاء ونداء الصوت، وكانوا يعرفون بتلاوة القرآن بليل. فمر على دار أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان ندي الصوت، وكان يتلو القرآن بليل. فوقف النبي ليلته بباب أبي موسى الأشعري ينصت للقرآن الكريم. ولما كان الغد وأقبل أبو موسى على رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أنصت إلى تلاوتك بليل لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي صوتك الصوت الندي الجميل الحسن. قال أبو موسى الأشعري لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أو كما قال لحبرته أي حسنته وجملته. وهذا من كمال الإخلاص، وفيه رسالة لأئمة التراويح في رمضان: حسنوا أصواتكم بالقرآن. لماذا؟ حتى تخشعوا القلوب لعظمة كلام علام الغيوب. لا تحسنوا أصواتكم ليعجب بكم الناس فتنتقلوا من دائرة الإخلاص إلى السمعة والرياء فيحبط العمل. إنما إن حسنت صوتك بالقرآن أيها الإمام فابتغي بذلك وجه ربك، أخلص لربك جل وعلا. والهدف والمقصد أن تخشع القلوب لعظمة القرآن، أن تشعر القلوب بجمال الآيات فتصل معانيها للقلوب فتتغير وتتبدل إلى الكمال والحسن، لا أن تأتي لتعجب الناس. وقد ذكرت قصة أحد العلماء وكان ندي الصوت يقول تعلمت الإخلاص من جملة قالها لي أبي في شبابي وصغري. يقول كنت إماما لمسجد من أكبر المساجد مساحة، وكنت في رمضان يصلي خلفي التراويح ما يزيد عن 5000 مصلي، وكنت ندي الصوت حسنة، وكنت إذا قرأت يبكي من خلفي. وذات ليلة في رمضان اصطحبت أبي ليصلي معي، وكانت الطرقات مزدحمة من كثرة السيارات، بل كل مغلقة من كثرة الوفود. وكان المسجد ممتلئا وكانت الليلة فيها فتح في التلاوة حتى بقى جل من خلفي. يقول: فلما انتهيت من الصلاة وعدت مع أبي إلى البيت في طريقي قلت لأبي سائلا: هل رأيت كثرة المصلين؟ يا أبي، ما قولك في صلاة الليل؟ هل رأيت الخشوع وسمعت البكاء؟ يقول: وأبي ينظر إلي ولا يتكلم. قال: وكانت لأبي حكمة عجيبة ومرت الليل ولم يجبني. يقول: في اليوم التالي أتيت أبي مسرعة أريد أن أعرف رأي أبي في صلاتي. قلت: يا أبي، ما أجبتني عن مسألتي؟ فقال لي جملة علمتني الإخلاص، قال: يا ولدي، كل المصلين بالأمس أتوا من أجل الله إلا أنت. ما دمت حريصا على معرفة رأيي وحريص على عرض ما فعلت، إذن العمل ما زال معك، إذن ما كان لله. فالله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال بعض أهل العلم: إذا بقي العمل عند صاحبه فهذا دليل عدم رفعه وعدم قبوله. أنا فعلت، أنا سويت، أنا فرشت المسجد، أنا أعددت كذا، أنا صنعت هذه، أنا ركبت هذه، أنا أتيت بهذه، هذا ليس لله، هذا حظ نفس، فعلت لنفسك، فعلت سمعة، فعلت رياء، فعلت لتشهر بين الناس. يا مسكين، أنفقت ورددت، فأخلص لربك في قولك وعملك. فهي رسالة للأئمة: أوما سمعتم قول نبيكم عن ربكم جل وعلا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. يا الله، سبحانك، طيب لا يقبل إلا طيبة، جميل يحب الجمال، ومن الجمال أن تبتغي بأقوالك وأعمالك وجه ربك، وأن تكون أقوالك وأعمالك وفق سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لذا قال أبو موسى معلما: لو علمت بمكانك لحبرته لك تحبيرا، حبرته لك لتخشيع قلبك، حبرته لك لتتمتع وتتلذذ بجمال كلام الله. فهكذا يكون القارئ إنما يقصد أن يربط القلوب ويعلقها بكلام الله لا بجمال الصوت. هكذا فنقول للأئمة: احذروا في رمضان أن ينجو المستمع ويهلك التالي القارئ، كما قال بعض الأئمة من علماء الحديث والأثر وهو يحدث طلابه: يا أبنائي، أخشى أن ينجو المستمع وأن يهلك المتكلم. رب كلمة كانت سبب هداية لمن تلقاها بقلب وحضور، وكانت هلاكا للمتكلم لأنه ما قصد بها وجه ربه، ما قصد بها ربه، إنما قصد بها حظ نفسه وحظوظ النفس، أمراض دفينة تخفى. فلا بد من مراقبة للنفس ومحاسبة. لو علمت بمكانك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. كان النبي يحب سماعه، يحب الإنصات له، كيف لا وقد أناط الله تعالى الفلاح بالاستماع والإنصات. قال عز من قائل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا إليه وأنصتوا. لماذا يا رب؟ لعلكم تفلحون. هنا الفلاح. فاستمعوا إليه وأنصتوا، والاستماع والإنصات مفردتان عجيبتان. الإنصات أن تبتعد عن كل قول أو فعل يشغلك عن القرآن. بيشغل القرآن في السيارة وعمال يتكلم في الهاتف، أين إنصاتك؟ إذن اغلق القرآن. لماذا تتكلم والقرآن يتلى؟ لماذا شغلت القرآن؟ ليقال ملتزم. مشغل القرآن في السيارة ده ملتزم، ملتزم سمعة ورياء. فإذا الإنصات أن تتجنب أي شاغل من قول أو فعل أو عمل يشغلك عن القرآن حال تلاوته. أما الاستماع فيعني حضور القلب وإلقاء السمع مع شدة التدبر للآيات بفهم المعاني. إن حققنا الاستماع والإنصات عند التلاوة كان الفلاح لعلكم تفلحون. القرآن يا إخوة هو الروح وهو النور، الروح الذي به حياة القلوب، النور الذي يضيء لك السبيل. قال عز من قائل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. روح به حياة القلب، فلا حياة للقلب بغير القرآن. لذا قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يذكر ربه والبيت الذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، في رواية بصيغة البيت، وفي رواية مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي والغافل عن الله ميت عياذا بك اللهم. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. الله أكبر. والشاهد أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. وأنتم تعرفون معنى الربيع أفضل من غيركم لكثرة الأراضي الزراعية من حولكم، فالربيع هو جدول الماء الذي يتخلل الأرض الزراعية لريها بالماء العذب. بدون هذا الجدول تموت الأرض، تيبس الأرض، لكن هذا الجدول، هذا الربيع يمدها بمادة حياتها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فتنبت وتزهر وتخضر وتثمر. هذا هو القرآن بالنسبة للقلوب. القلب المليء بالقرآن قلب حي، فأحيوا قلوبكم بكلام ربكم، أحيوا قلوبكم بكلام ربكم القرآن. فالحياة الحقيقية في تلاوته، في تدبره، في العمل بما فيه، في الإيمان بوعده ووعيده، في تنفيذ أمره واجتناب نهيه، في العمل بحلاله والبعد عن حرامه، إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة. إنه القرآن يا قوم الكتاب الذي به حياة قلوبنا، الكتاب الذي يضيء لنا السبيل إلى ربنا. فما عرفنا ربنا إلا من خلال آياته ومخلوقاته، عرفنا ربنا على ذاته في كتابه. فمن أراد أن يعرف ربه فلا سبيل له إلا بالقرآن والسنة، ثم إعمال العقل المخلوق المتدبر في فهم كلام الله وفهم سنة رسول الله. فمن عرف الله عرف الخير كله، ومن لم يعرف الله فاته الخير كله. فما خلقنا إلا لتوحيده والعلم به ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله جل جلاله. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي إلا ليوحدوا، إلا لآمرهم وأنهاهم. هذا هو المقصد من خلقنا. فيا ترى عرفنا ربنا؟ هل عرفنا خالقنا؟ هل عظمناه؟ هل اتبعنا هداه؟ لو فعلنا لحصلنا الثمار اليانعات. انظر لجمال الهداية لنعرف قدر القرآن. الله تعالى بيّن لنا أن من اتبع الهدى حصل ثمارا أربعة. على مائدة البقرة قال: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم، هذه ثمرة، ولا هم يحزنون، وهذه ثمرة. على مائدة طه قال: فمن اتبع هدايا فلا يضل، ثمرة ثالثة، ولا يشقى، ثمرة رابعة. ثمار يانعة لاتباع القرآن والعمل بمنهج الله. الأولى: فلا خوف عليهم، والخوف يكون من المستقبل. ماذا نفعل غدا؟ ضاقت علينا السبل، وارتفعت الأسعار، وكثر الأولاد والأبناء، ماذا نفعل غدا؟ فيدب الخوف إلى القلوب البعيدة. إنما القلوب القريبة من الله تعلم أن المستقبل بيد الله، لأنه غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. فإن كنت عبدا لله واتبعت هداه أصبحت وليا من أوليائه، وقد قال في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتأتيك السكينة والاطمئنان، فالذي أطعمك اليوم يطعمك غدا. إنه الرزاق، إنه الرزاق، إنه العليم، إنه الرحيم، إنه الخبير، إنه الكريم، إنه الجواد جل جلاله. فكيف يخاف عبده؟ ولهم يحزنون، الحزن يكون على ما مضى. كم لنا من تقصير وزلات وذنوب ومعاصي وآثام تحزن القلب. فإن اتبعت الهدى وكنت عبدا له لا حزن. لماذا؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، وبالتوبة والعودة إليه تبدل السيئات إلى حسنات. فكيف أحزن وربي هو الله؟ كذلك في اتباع الهدي أمان من الشقاء وأمان من الضلال، لأنه كتاب هداية وكتاب فرح وسعادة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن هو كتاب سعادة، كتاب فرح. فما بالنا نرى بعض القراء ينظرون للقرآن بعين واحدة، فتجدهم دائما أبدا لا يحلو لهم إلا تكرار آيات العذاب، وكأن القرآن كتاب عذاب. يمر على آية فيها النار يكررها لك 10 مرات لازم تبكي، بعدها 10 آيات عن الجنة كأنها غير موجودة في القرآن، يمر عليها مر الكرام. هذا جهل مركب، هذا عدم تعظيم للقرآن، هذا عدم فهم لكتاب الله. فالقرآن يحتاج إلى أولي الأبصار الذين يعلمون أن القرآن وعد ووعيد، مثاني مثاني. فكما تخشع في آيات العذاب، لماذا لا تخشع الناس وتفرح الناس بآيات الوعد والجنة ونعيمها؟ تعلموا القرآن وتدبروه. رمضان شهر القرآن، فلابد أن نعي هذا جيدا، فنستعد بالصلح مع القرآن. يا من هجرته، أقبل الشهر الذي ميز وكرم بسببه، أما آن لك أن تعود إلى مصحفك؟ أما آن لك أن تنظفه من الغبرة التي تراكمت عليه بسبب وضعه في مكتبتك؟ أين خيط مصحفك؟ على الصفحة رقم كم؟ كم ختمة فعلت قبل رمضان يا عبد الله؟ يا عبد الله، إن خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي قضى عمره سيفا من سيوف الله يجاهد في سبيل الله من كفر بالله، لما دنا منه الأجل أمسك المصحف وبكى، ثم قدم اعتذارا، قال للمصحف مخاطبا: شغلني عنك الجهاد في سبيل الله، فما عذري أنا وما عذرك أنت؟ ما الذي شغلنا عن القرآن؟ الفيسبوك، الواتساب، تويتر، انستغرام، المسلسل والمباراة. ماذا نقول لربنا؟ ما الذي شغلنا عن كتابه؟ ما هو عذري وما عذرك أيها المتلقي الآن؟ عودوا إلى الكتاب ففيه النجاة، عودوا إلى القرآن ففيه السداد، فيه التوفيق، فيه الأمن والأمان، فيه الحياة. رمضان شهر القرآن. كان السلف الصالح إذا دخل عليهم رمضان يختمون القرآن تلاوة خارج الصلوات في كل 3 ليال ختمة، فإذا دخل العشر الأواخر منه يختمون في كل ليلة ختمة، قريب من 16 ختمة في الشهر تلاوة خارج الصلوات. كم مرة تختم أنت على مائدة رمضان؟ بعضنا لا يكمل ختمة واحدة في الشهر كاملة. ما الذي شغلك عن كتاب الله؟ هذا هو السؤال. إخوة الإيمان والإسلام، لابد لنا أن نستعد لاستقبال الشهر بتوبة نصوح وعودة إلى كتاب الله، بسلامة صدر، بكرم وجود وصدقات، بصلة للأرحام. إننا مقبلون على أيام الفتح وأيام السعادة وأيام العز وأيام رفع الأعمال والعتق من النيران، فأحسنوا الاستقبال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم جل وعلا في جمعتكم هذه أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان وأن يسلمنا رمضان وأن يسلم رمضان لنا وأن يتسلمه منا متقبلا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين واقض ديننا ودين المدينين وارحمنا وارحم عصاة المسلمين بالتوبة إليك والأوبة إليك والعودة إليك يا رب العالمين اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين وفرج كرب أهلنا في سوريا وفرج كرب أهلنا في اليمن وفرج كرب أهلنا في السودان فرج كرب أهلنا في الصومال اجعل بلدنا مصر أمناً أماناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين عليك متوكلين لك في جميع أمورنا مسلمين مفوضين اجعلنا يا ربنا من ورثة جنة النعيم فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا